أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: نعم، قد يدعي بعضهم أن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها من نوع الملازمات البينة بالمعنى الأخص. قلنا بأن الكلام في تحرير محل النزاع يقع في بيان مفردات أربعة: الكلام فعلا في المفردة الأولى وهي الدلالة، وقلنا بأنه في هذه النقطة سنتكلم في أمور خمسة. الأمر الأول تقدم، وهو أن المراد من الدلالة في المقام هي الدلالة العقلية، المراد من الدلالة الاقتضاء. النقطة الثانية أيضا تقدمت، وهي فرعان يتفرعان على ذلك. الفرع الأول أن البحث ليس خاص بما إذا كان النهي مستفادا من الألفاظ، بل عام يشمل ما إذا كان مستفادا من الألفاظ وما لم يكن كذلك. الفرع الثاني كان هو بيان أنه هذا البحث يكون من الملازمات العقلية. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي هي اليوم محل الكلام، وهي احتمال تعميم البحث للدلالة اللفظية. تقدم منا بأن البحث خاص بالدلالة العقلية باعتبار أن الكلام شنو؟ عن الاقتضاء، التلازم بين النهي وبين الفساد. البحث عن اقتضاء طبع النهي، سواء كان مستفادا من اللفظ أو لم يكن مستفادا من اللفظ. يقال أن يقول بأنه وإن كان البحث عن الاقتضاء والتلازم بين النهي والفساد، إلا أنه هذا اللازم قد يكون لازما بينا بالمعنى الأخص، وإذا كان لازما بينا بالمعنى الأخص حينئذ يكون مدلولا لللفظ، لو لا يكون مدلول لللفظ. إذا كان التلازم بين النهي وبين فساد المنهي عنه لازما بينا بالمعنى الأخص، فنفس اللفظ الذي يدل على النهي يدل على الفساد. لوضوح أن اللفظ الدال على الملزوم دال على اللازم البين بالمعنى الأخص، لما تقدم في المنطق من أنه اللازم بين بالمعنى الأخص الدلالة عليه دلالة شنو؟ لفظية. وعليه البحث لا يكون خاصا شنو؟ بالدلالة العقلية، بل يكون شاملا للدلالة اللفظية، إذ أنه على بعض الأقوال، يا أقوال لا أقل أصح احتمال، إذ أنه على هذا الاحتمال سنعبر، وهو أن اللزوم بين بالمعنى الأخص تكون الدلالة لفظية. واضح؟ فنعمم البحث للدلالة اللفظية. هاي النقطة الثالثة. واضح هاي؟ واضح هذا؟ النقطة الرابعة رد ذلك. المصنف يقول: نعم، هكذا احتمال وارد، وهو أنه قد تكون التلازم بينا، فيكون اللفظ الدال على النهي دال على الفساد، فتكون الدلالة لفظية. إلا أنه حتى على هذا الاحتمال يوجد تنازع في مرتبة سابقة، وهي هل أنه هناك تلازم أو لم أو ليس هناك تلازم. نبحث عن التلازم أولا، نبحث عن الدلالة العقلية أولا، حكم العقل أولا، ثم بعد ذلك إذا أثبتنا التلازم شن تلبس؟ أن الدلالة لفظية إذا كان بينا بالمعنى الآخر. يكون البحث عن الدلالة العقلية ثابتا وعنصرا مشتركا على كل قول أو في كل قول. اللي يقول بالدلالة العقلية فقط لازم يبحث التلازم مو العقل، واللي يقول بالدلالة اللفظية أيضا لابد يبحث التلازم العقلي. إذن هناك مرتبة سابقة وهي التلازم العقلي، وهذه ثابتة على كل قول وعلى كل احتمال. إذن المناسب أن نجعل البحث خاص بالتلازم الملازمة العقلية، لأن هاي عنصر مشترك على كلا القولين، يعني على كلا القولين قصدي الملازمة العقلية والملازمة اللفظية، على كلا القولين لابد أن نبحث التلازم شنو؟ التلازم العقلي. وهذا هم تقدم نظيره، مو تقدم عندنا وين في بحث مقدمة الواجب، هناك هم تنازعوا قالوا بأن بحث مقدمة الواجب هل هو من مباحث الألفاظ أو شنو أو من الدلالة العقلية أو من المنازعات. هناك تقدم ونفس الجواب هذا جاوب به المصنف على طبعا كان 212. بكثرة مقدمة الواجب على الطبعة هاي 319 بثمرة مقدمة الواجب من أي أقسام باحث الأصول يعني. هناك قالوا إن كانت هذه ملازمة في نظر القائل بها ملازمة بينا بالمعنى الأخص، فإثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظية، وهي الدلالة الالتزامية خاصة، والدلالة الالتزامية من الظواهر التي هي حجة، ولعله لأجل هذا أدخلوا هذه المسألة في مباحث الألفاظ وجعلوها من مباحث الأوامر بالخصوص، وهم على حق في ذلك إذا كان القائل بالملازمة لا يقول بها إلا لكونها ملازمة بينة بالمعنى الأخص، ولكن الأمر ليس كذلك. إذن يمكننا أن نقول إن هذه الملازمة، أن هذه المسألة ذات جهتين باختلاف الأقوال فيها، يمكن أن تدخل في مباحث الألفاظ على بعض الأقوال. يا أقوال أحسن يقول تلازم بين بالمعنى الآخر، ويمكن أن تدخل في الملازمات العقلية على البعض الآخر اللي يقول بأن التلازم ليس بينا بالمعنى الآخر. إذن إذا ذات جهتين إذن وين نبحثها؟ قال ولكن لأجل الجمع بين الجهتين ناسب إدخالها في الملازمات العقلية كما صنعنا. أحسن كون يبحث أول شيء التلازم العقلي، قال لأن البحث فيها على كل حال في ثبوت الملازمة، غاية الأمر أنه على أحد الأقوال تدخل صغرى لحجة الظهور كما تدخل صغرى المن اللي يقول بالتلازم اللفظي بالدلالة اللفظية ويبحث الملازمة هم تدخل صغرى بحجة العقل لو لا هم تدخل ليش لأن بالنتيجة العقل هم يحصل الملازمة هناك لو لا واضح إن شاء الله. قال وعلى القول الآخر تتمحض بالدخول صغرى لحجية العقل يا القول الآخر اللي يقول فقط بالتلازم اللفظي بالتلازم العقلي اللي يقول بأن اللازم ليس لديه بمعنى الآخر بعد ما تكون صغرى لحجية الظهور واضح إن شاء الله. قال والجامع بينهما وجعلها صغرى لحجية العقل واضح هذا نفس هذا اللي يقول بالملازمة اللفظية خب إذا قال الملازمة اللفظية يعني العقل حاكم الملازمة أيضا فتصلح أن تكون الصغرى لحجية الظهور يعني أكون دلالة لفظية كما تصلح أن تكون صغرى لحجية العقل لأن العقل أيضا حاكم بالملازمة. واللي يقول التلازم ليس دينا بالمعنى الآخر فهي خاصة بماذا؟ بحجية العقل. إذن العنصر المشترك بينهما شنو؟ حجية العقل أن تكون صغرى بحجية العقل واضح إن شاء الله. المناسب أن نبحثها في مباحث الملازمات العقلية. ها هي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة يقول مصنف الصحيح أن مما تقدم يتضح بأن الصحيح أن يعبر بعنوان المسألة بدل الدلالة يعبر الاقتضاء يعبر باقتضاء النهي للفساد. هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هذا الصحيح في عنوان المسألة. ليش هذا هو الصحيح؟ لأن لفظ الدلالة كما تقدم الظهور البدوي منه والدلالة اللفظية فيوهم أن البحث بحث لفظي في دلالة اللفظ بينما الأمر ليس كذلك. قلنا بأن البحث ليس في الدلالة اللفظية البحث في الاقتضاء وفي الملازمة العقلية. إذن العنوان الصحيح للمسألة هو هذا هل يقتضي النهي الفساد أو لا كما عبر صاحب الكفاية. صاحب الكفاية في عنوان هذه المسألة لم يعبر بالدلالة وإنما عبر بالاقتضاء هل النهي يقتضي الفساد أو لا. ولا يشكل علينا مصنف بأنه إذا كان هذا هو الصحيح إذن لماذا عبرت في عنوان المسألة بالدلالة؟ المصنف في عنوان المسألة عبر دلالة النهي عن الفساد. فإذا هذا الصحيح وتمدح لأجله صاحب الكفاية إذن لماذا لم تعبر بهذا التعبير؟ لا يشكل علينا بذلك لأن إنما عبرنا بهذا التعبير موافقة للأصحاب الأصوليون عندما عبروا عن هذه المسألة عبروا عنها بهذا العنوان فلأجل الموافقة لهم عبرنا بهذا العنوان لأجل جري العادة كما يعبر. قال نعم قد يدعى أو قد يدعي بعضهم أن هذه المسألة على تقدير ثبوتها من نوع الملازمات البينة بالمعنى الأخر. ليش على تقدير ثبوتها؟ الآن ما بحثنا هي ثابتة أو لا. طب إذا كانت من الملازمات البينة بالمعنى الأخر راح تكون من دلالة لفظية. قال وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على النهي شبيه هذا اللفظ دالا بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه ويصح أن يراد من الدلالة ما هو أعم من الدلالة اللفظية والعقلية. إذن البحث مو خاص بالدلالة العقلية بل يشمل اللفظية على تقدير أن يكون اللزوم بينا بالمعنى الآخر. هاي النقطة الرابعة والثالثة. النقطة الرابعة رد ذلك، قال ونحن نقول هذا صحيح على هذا القول. يا قول أحسن أن الملازمة بينا بالمعنى الآخر صحيح، سيكون اللفظ الدال على النهي دالا على الفساد. قال ولا بأس بتعميم الدلالة إلى اللفظية والعقلية في العنوان حينئذ، ولكن النزاع مع هذا القائل أيضا. يا هذا القائل اللي يقول بأنه لازم بين بالمعنى الأخاص، يقع في الملازمة العقلية قبل فرض الدلالة اللفظية الالتزامية. هو أصلا شلون تكون الدلالة اللفظية الالتزامية؟ شلون كون يثبت التلازم، كون يثبت حكم العقل بأن هذا لازم لهذا. قال فالبحث معه أيضا يرجع إلى البحث عن الاقتضاء العقلي، فالأولى أن يراد من الدلالة في العنوان الاقتضاء العقلي. إذن الأولى أن يراد اقتضاء العقلي. ليش؟ لأن الاقتضاء العقلي شامل لكل الأقوال، سواء قيل بالدلالة العقلية فقط أو قيل شنو بالدلالة اللفظية فهو شامل له. فالأولى أن يراد من الدلالة في العنوان والاقتضاء العقلي، فإنه يجمع جميع الأقوال والاحتمالات، لا سيما أن البحث يشمل كل نهي وإن لم يكن مستفادا من دليل لفظي. البحث شامل لكل نهي، إحنا نبحث عن كل نهي اللي يقتضي الفساد سواء كان مستفادا من اللفظي أو لم يكن مستفادا من اللفظي. فلو كانت الدلالة لفظية إذا لا بعد ما نبحث شنو عن كل نهي، إنما نبحث عن خصوص النهي الدال الذي يدل عليه اللام دال لفظية. النقطة الخامسة، قال والعبارة تكون أكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بما عبر به صاحب الكفاية قدس سره بقوله اقتضاء النهي الفساد، ما عبر الدلالة. قال فأبدل كلمة الدلالة بكلمة الاقتضاء، ولكن نحن عبرنا بما جرت عليه عادة القدماء في عنوان المسألة متابعة لهم. هذا دفع الإشكال عن نفسه، إذا كان هذا العنوان الأكثر استقامة لماذا لم تعبر به؟ يقول باب الجري على العادة. هذه هي المفردة الأولى. المفردة الثانية مفردة النهي. في هذه المفردة نتكلم أولا في أن النهي عام شامل للتنزيه ولي الغير، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قول المحقق النائيني. النقطة الثالثة رد هذا القول الإشكال عليه. أما الأولى تعميم الباحث وكون المراد من النهي في المقام شامل للتنزيه والغير، فنقول بأنه النهي كما تقدم في بداية المقصد الأول في مباحث الألفاظ هو في نفسه هذا اللفظ شامل للتنزيه وشامل للنهي التحريمي. في نفسه بحسب الواضع وشامل لكل منهما، وإنما يكون النهي ظاهرا في النهي التحريمي باعتبار حكم العقل، ما حكم العقل، فإن العقل يحكم كلما ثبت البعث من المولى يجب الانبعاث، فكلما ثبت الزجر من المولى يجب الانزجار ما لم يرخص المولى. فالنهي بنفسه إذا ثبت من دون ترخيص بالفعل، العقل يحكم بالتحريم بوجوب الترك. لولا حكم العقل بالتحريم ووجوب الترك امتثالا لأوامر المولى وانزجارا عن زواجره لما كان الأمر ظاهرا في الوجوب ولا النهي ظاهرا وين في الحرمة. لم يفد الأمر الوجوب ولا النهي الحرمة. إذن النهي في نفسه هو أعم، شامل للتنزيه وشامل لمن؟ للتحريم، تنزيه الكراهة، لأنه بحكم العقل نستفيد الوجوب. تقدم نقول في المقام لا يوجد داعي لتخصيصه بماذا؟ بالتحريم. وبنفسه النهي شامل لكل منهما للتنزيه والتحريم، فنحتاج إلى قرينة حتى نخصص منه، حتى نخصص بالتحريم، صح لو لا؟ فقرينة كانت حكم العقل، إذا صدر نهي من المولى ولم يرخص المولى العقل يقول يجب الانزجار، لا بد من الانزجار. وفي المقام في عنوان المسألة لا توجد قرينة تدل على أنه تحريمي ولا يشمل التنزيه، والعنوان عام، خصوصا وأن النزاع وقع أيضا في أن النهي التنزيهي النهي الكراهة هل يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد، إذا البحث عام. وكذلك نقول بالنسبة للنهي النفسي والغيري، فإنه في النهي النفسي والغيري وإن كان اللفظ في نفسه وإن كان لفظ النهي في نفسه ظاهرا في النهي النفسي، صح؟ صح، نقول النهي في نفسه هو ظاهر من حكم العقل، لأن النهي الغيري هو الذي يحتاج إلى بيانه. النهي الغير شنو يعني؟ يعني هذا النهي عنه لأجل التوصل إلى من؟ لذات، لأجل ذات، لأجل واجب آخر مثل وجوب الغير. فإذا المولى نهى عن شيء وسكت ولم يبين أن النهي عنه لأجل ذات، لأجل تكليف آخر، يعني الظاهر في النهي النفسي، النهي الغيري هو الذي يحتاج إلى مؤنة وشنو وبيان. إذا لم يوجد هناك بيان وظاهر في النفسية فهذا صحيح تام، إلا أنه مع ذلك مع كون النهي في نفسه ظاهرا في النفسية مع ذلك البحث عام في محل الكلام شامل للنفس والغيري، لأنه وقع النزاع أيضا في أن النهي الغيري هل يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد، فالبحث عام. وهذا حاضر وعيد، أنا أمشي لها من عناوين واضحة، مفروض نهي نفسي نهي غيري تنزيه وتحريم، تقدم الكلام به. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية قول محقق النائيني. في قبال ذلك محقق النائيني ذهب إلى أن البحث خاص بالنهي التحريمي النفسي، فلا يشمل البحث لا النهي التنزيه الكراهة ولا النهي شنو الغيري. ودليله هو أنه يجزم أن النهي الغير والنهي الكراهة لا يفيدان الفساد ولا يقتضيان الفساد. إذا جزما بأنهما لا يقتضيان الفساد إذا لا معنى لدخولهما وين؟ في محل النزاع. فخص البحث والنزاع في النهي النفسي والنهي التحريمي. واضح إن شاء الله؟ واضح حاجة يقوله؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة رد ذلك، رد كلام المحقق النايم والإشكال عليه. أشكل المصنف على المحقق النائيني بأن ما ذكره لا ينفع في خروج النهي الكراهة والنهي الغيري عن محل النزاع، وذلك لأنه وإن كان المحقق النائيني جزم وصل إلى نتيجة وهي أنه لا اقتضاء للفساد في النهي الكراهة والغير، إلا أن ذلك لا يعني عدم وقوع النزاع فيهما، فإن الوصول إلى نتيجة شيء ووقوع النزاع شيء آخر. فتارى أنا عن طريق البحث أصل إلى نتيجة وهي أنه لا نهي لا اقتضاء للفساد، هذا لا يعني أنه شنو لم يقع فيه النزاع. واضح إن شاء الله؟ كما نحن في كثير من الأبحاث وصلنا لنتائج وقد نجزم بها، وكوننا وصلنا في تلك المباحث إلى نتائج وجزمنا بها لا يعني أنها شنو خارج عن حريم النزاع. إذا ما ذكره لا يكفي لخروج النهي الكراهة والنهي الغير عن محل النزاع، فقد وقع النزاع فعلا في أن النهي الكراهة هل يقتضي الفساد أو لا، وفي أن النهي الغير هل يقتضي الفساد أو لا. إذن هما داخلان وين؟ في محل النزاع. هذا هو تمام هذه النقطة. قال النهي إن كلمة النهي ظاهرة كما تقدم في الجزء الأول، ظاهرة في خصوص الحرمة، فقلنا هناك إن هذا الظهور، الظهور في خصوص الحرمة ليس من جهة الوضع بل بمقتضى حكم العقل، أما نفس الكلمة من جهة الوضع فيتشمل النهي التحريمي والنهي التنزيهي أي الكراهة، فمن جهة الوضع شامل لكل منهما. موضوع الزجر، الزجر أعم من كوني على نحو الإلزام أو لا، لأنه العقل يحكم إذا ثبت الزجر من المولى ولم يرخص بالفعل يجب الانزجار، لا بد من الانزجار. قال ولعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها وين في الحرمة، لأنه مو نهي صدر من المولى، مو ونقول هذا النهي صدر المولى قال لا تأكل، نقول هذا النهي صدر المولى إذن لا بد منين من الانزجار وهو محرم حتى يحكم العقل بالحرمة. لا، فرضي النهي، فرضي هل سهل النهي فرضينه، فرضنا أكو ترخيص به ما أكو ترخيص أعم، إذن لا يوجد في عنوان المسألة في النهي ما يقتضي عقلا تخصيصه بالحرمة. قال فلا بأس من تعميم النهي في العنوان بكل من القسمين من التحريم والكراهة بعد أن كان النزاع قد وقع في كل منهما، وكذلك كلمة النهي بإطلاقها ظاهرة في خصوص الحرمة النفسية دون الغيرية ولكن النزاع أيضا وقع في كل منهما. هاي هنا ظاهرة في الحرمة النفسية دون الغيرية بحكم العقل، مو بالوضع بالإطلاق بالإطلاق، يعني لأنه عند الإطلاق وعدم التقييد نحكم شنو؟ في إرادة خصوص النفسية. ولكن النزاع أيضا وقع في كل منهما، فإذا ينبغي تعميم كلمة النهي في العنوان التحريمي. كل منهما من هو؟ أحسنتم. فإذا ينبغي تعميم كلمة النهي في العنوان للتحريم والتنزيه وللنفس والغير، كما صنع صاحب الكفاية. وشيخنا النائني، هاي النقطة الثانية، في قبال ذلك الشيخ النائني لا، خص البحث بالنهي الكراهة الغيري، عفوا خص البحث بالنهي التحريمي النفسي، فأخرج النهي الكراهة الغيري. قال وشيخنا النائني قدس سره جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة بخصوص التحريم النفسي، لأنه ليش؟ لأنه يجزم بأن التنزيه لا يقتضي الفساد وكذلك الغيري. هذا دليله. النقطة الثالثة رد ذلك، قال والذي ينبغي أن يقال له إن الاختيار شيء، أن تصل إلى نتيجة شيء، وعموم النزاع في المسألة شيء آخر، فإن اختياركم بأن النهي التنزيهي والغيري لا يقتضيان الفساد ليس معناه اتفاق الكل على ذلك حتى يكون النزاع في المسألة مختصا بما عداهما. والمفروض أن هناك من يقول بأن النهي التنزيهي والغيري يقتضيان، فإذا أكون نزاع فيه، أما أنك تختار أحد طرفي النزاع لا يعني الخروج عن محل النزاع. قال فتعميم كلمة النهي في العنوان هو الأولى. هاي المفردة الثانية. المفردة الثالثة مفردة الفساد. يبين أولا في هذه النقطة، يبين التقابل بين الفساد والصحة، ثم يبين ثانيا معنى الفساد في العبادة، ثم ثالثا معنى الفساد في المعاملة. يقول في النقطة الأولى بأن الفساد، هذه كلمة واضح معناها وهي مقابلة للصحة، والتقابل بين الصحة والفساد هو من تقابل الملكة والعدل، فليس من تقابل الضدين لأن الضدان وجوديان يتعاقبان على موضع واحد. وفي المقام الفساد والصحة ليسا شنو؟ ليسا وجوديان، بل وجود وعدم، وليس التقابل بينهما من تقابل النقيضين، لأن التقابل في النقيضين متقابلان، تقابل النقيضين وجودي وعدم، لا عدم لذلك الوجود في موضع شنو من شأنه أن يوجد فيه. عدم مطلق، كما تقول إنسان لا إنسان، هاي لا إنسان، عدم الإنسان فيما من شأنه أن يكون إنسانا، عدم مطلق. بينما في المقام ليس كذلك، فإن الفساد ليس عدم الصحة مطلقا، وإنما عدم الصحة فيما من شأنه أن يكون شنو؟ صحيحا. ما من شأنه أن يكون صحيحا، إذا لم يصح يقع عنه بأنه فسد. واضح إن شاء الله؟ إذن التقابل بين الصحة والفساد هو تقابل الملك والعدم. الصحة ملكة والفساد عدمها بما من شأنه أن يتصف بالصحة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، معنى الفساد في العبادة. يقول بأن معنى الفساد في العبادة مقابل لمعنى الصحة. إذا عرفنا معنى الصحة نعرف شنو معنى الفساد، وحيث أن معنى الصحة في العبادة هو مطابقة الفعل المأتي به المن للمأمور به لما هو معتبر في المأمور به. المولى أمر بالصلاة، المأمور به الصلاة، يا صلاة، هاي مشتمل على طهارة، على هاي الأجزاء المخصوصة والشرائط المعينة. فإذا الفعل الخارجي الذي جاء به المكلف كان مطابقا لهذا المأمور به من حيث الأجزاء والشرائط، نقول عنها الصلاة بها صحيحة. إذن الصحة في العبادة هي مطابقة الفعل المأتي به للمأمور به. وفي مقابل ذلك الفساد شنو؟ عدم المطابقة. الفساد ألا يكون الفعل، فساد في العبادة ألا يكون الفعل المأتي به مطابقا للمأمور به من حيث الأجزاء والشرائط، بل كان ناقصا بعض ما يعتبر فيه من أجزاء وشرائط. واضح إن شاء الله؟ هذا الفساد في العبادة. أما الفساد في المعاملة فهو أو أيضا قلنا مقابل الصحة، والصحة في المعاملة مطابقتها مطابقة المعاملة لما هو معتبر من أجزاء الشرائط شرعا، المعتبر في البيع الصيغة مثلا، أن يكون البائع مالكا، القصد كذا. فإذا وقعت المعاملة مطابقة لما هو معتبر من أجزاء وشرائط تقع صحيحة، قبل الفساد عدم المطالب. كان الفعل المأتي به، المعاملة المأتي بها ليست مشتملة على جميع ما هو معتبر من أجزاء وشرائط، تقع حينئذ باطل. الأثر المترتب شنو؟ الأثر المترتب على فساد العبادة هو عدم سقوط الأمر بالأداء والقضاء. لا طبعا ذكرنا يترتب على هذا، خلونا نقرأ ما في مشكلة. الأثر يترتب على فساد العبادة شنو؟ عدم سقوط الأمر بالقضاء، عدم سقوط الأمر بالإعادة أو بالأداء خنعبر والقضاء. لأن الأمر بالصلاة فعلي، ولا يسقط هذا الأمر إلا بامتثاله أو ببعض المسقطات الأخرى كالعجز عنه كذا إلى آخر. وحسب الفرض المكلف لم يمتثل، ليش؟ لأن ما جاء به شنو؟ فاسدا. إذا كان فاسدا الأمر بالأداء يبقى فعليا ومطالبا للمكلف، لو لا يبقى فعليا. إذن الأثر المترتب على فساد العبادة هو بقاء الأمر بالأداء والقضاء. والأثر المترتب على فساد المعاملة هو عدم حصول الأثر المقصود من تلك المعاملة. فإذا أجرى عقد البيع فاسدا، الأثر المرغوب من هذه المعاملة وحصول النقل والانتقال في الملكية، نقل ملكية الثمن إلى البائع ونقل ملكية المثمن إلى المشتري، وإذا كان العقد فاسدا هذا الأثر لا يحصل، فتبقى ملكية كل منهما تبقى على ملكية مالكه الأول. في عقد النكاح كان الأثر المطلوب هو حلية مال الزوج من زوجته ويحصل هذه العقد الزوجية، فإذا تبين هذا العقد فاسدا هذه العقد الزوجية شبيها لا تحصل. قال الفساد: إن الفساد كلمة ظاهرة المعنى والمراد منها ما يقابل الصحة تقابل العدم والملكة على الأصح، لا تقابل النقيضين ولا تقابل الضدين كما بيناه، وعليه فما له قابلية أن يكون صحيحا يصح أن يتصف بالفساد، لأن الفساد عدم ملكة أو عدم الصحة فيما من شأنه وفيما له القابلية أن يتصف بالصحة. قالوا: ما ليس له ذلك، يعني ما ليس له القابلية أن يكون صحيحا لا يصح وصفه بالفساد. وصحة كل شيء بحسبه، فمعنى صحة العبادة مطابقتها، مطابقة العبادة مطابقتها لما هو المأمور به من جهة تمام أجزائها وجميع ما هو معتبر فيها، ومعنى فسادها عدم مطابقتها له من جهة نقصان فيها، ولازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به لازمه عدم سقوط الأمر وعدم سقوط الأداء شنو والقضاء، عدم سقوط الأمر وعدمها الظاهر عطف بيان تفسير، عدم سقوط الأمر وعدم سقوط الأداء، والأمر شنو الأمر الأداء والقضاء جاي بين. ومعنى صحة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من أجزاء وشرائط ونحوها، معنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها، ولازم عدم مطابقتها عدم ترتب أثرها المرغوب فيه في هذا الأثر عليها على المعاملة من نحو النقل والانتقال في عقد البيع والإجارة، ومن نحو العلقة الزوجية في عقد النكاح، وهكذا متعلق النهي في كلام عنه. والحمد لله رب العالمين.